إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أمس لم يمت، لا ولا مات أول أمس، عند فريق من المؤرخين المعاصرين أن الماضي لا وجود له، فكل التاريخ حاضر وكله مستقبل. وتأمل ذلك في أمر نفسك، فقد كنت أنت أول أمس صبياً، وبالأمس كنت شابا، وإذا كنت اليوم شابا فقد كنت بالأمس صبيا، وأول أمس كنت طفلا. فلا الطفل مات في كيانك، لا، ولا الصبي ولا الشاب مات، وتجارب طفولتك حياة في كيانك، وكذلك صباك. والزمان يمضي وأنت معه، ومهما تقدمت بك سنوات العمر فإن صباك يلازمك، وشبابك يظل حياً فيك. وعندما تغلق عينيك في ساعات الاسترخاء فإن شريط حياتك يمر أمام عينيك، ويعطي حاضرك قيمة ومعنى. وفي النهاية تشعر أنه لا أمس هناك، ولا أول أمس، ولا اليوم، إنما هو نهر الحياة يمضي وأنت معه، أو أنت تشهده من موقعك على المجرى، إذ يتدفق هو. وأحداث كثيرة جدا مما حدث لك في صبوتك تصبح مستقبلا، لأنك تتمنى أن تعود. الماضي حاضر ومستقبل، وإذا لم نعرف أين نحن اليوم، ولا أين سنكون غدا. إن الأمة لا تعيش إلا إذا كانت جسداً كامل الأعضاء والأجهزة. من أعضاء الأمة وأجهزتها الوحدة المعنوية والتاريخية للعنصر البشري، وكفاية الموارد والمواصلات والاقتصاد. نحن المصريين شعب قروي منظم تنظيماً عائلياً منذ القدم، تعودنا أن نلتمس القدوة في الكبار، وشعب مثل شعبنا يتربى بالقدوة الحسنة ويتعلم بالمثل الصالح. فإذا كانت القدوة سيئة والمثل غير صالح كانت البلية بلا حدود. ولقد مرت بهذا الشعب محن وآلام، وتربى في حقبة من تاريخه على أن يستكثر أي نعمة على الآخرين ويستقل أي نعمة على نفسه، وصار كل يحب الغنى والترف لنفسه فقط. فإذا وصل غيره إلى الغنى والمال فلا بد أن يكون لصاً، ولا يمكن أن يكون ماله حلالاً. لقد كانت مصر فترة في رحلة مخوفة في بحر الظلمات يرفرف عليها علم القراصنة الأسود. ما أحوجنا إلى علاج أنفسنا، وما أشد حاجتنا إلى النظر في آفات قلوبنا. علينا أن نفعل، غير خائفين من الألم، فإن من خاف من الألم تألم من الخوف. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، لأن إبراهيم لما كان يرفع القواعد من الكعبة في مكة ومعه ابنه إسماعيل كان يقول كما أخبرنا الله جل وعلا عنه في القرآن المجيد: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله تعالى دعوة إبراهيم وإسماعيل، فكان النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم من ذريتهما، وهو صلى الله عليه وآله وسلم بشرى عيسى. فإن نبي الله عيسى عليه السلام قد بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر الله جل وعلا عنه في القرآن المجيد: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعيسى عليه السلام هو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي، وقد بشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد، وأحمد من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرم الخلق أخلاقا وأعلاهم فضائل وآدابا، امتاز بذلك في الجاهلية قبل النبوة، فكيف بأخلاقه بعدها؟ وقد خاطبه ربه جل وعلا بقوله له: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد أدبه ربه فأحسن تأديبه، ورباه ربه فأحسن تربيته، فكان خلقه القرآن الكريم يتأدب به ويؤدب الناس به. فمن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان أحلم الناس وأعدلهم وأعفهم وأسخاهم، وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويعين أهله في المنزل ويقطع اللحم معهن، وكان أشد الناس حياء لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان يجيب الدعوة من أي أحد ويقبل الهدية ولو قلت ويكافئ عليها، وكان يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، وكان يجوع أحياناً فيعصب الحجر على بطنه من الجوع ويأكل ما حضر، ولا يرد ما وجد من المباح ولا يعيب طعاماً قط، إن وجد تمراً أكله، وإن وجد شواءً أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد حلواً أو عسلاً أكله، وإن وجد لبناً دون خبز اكتفى به، وإن وجد بطيخاً أو رطباً أكله، وكان يعود المرضى ويشهد الجنائز ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس، وكان أشد الناس تواضعاً وأسكنهم من غير كبر وأبلغهم من غير تطويل وأحسنهم بشراً، لا يهوله شيء من أمور الدنيا، وكان يلبس ما وجد، فمرة شملة ومرة جبة صوف، فما وجد من المباح لبس، ويركب ما أمكنه، مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة بغلة شهبا ومرة حمارا، أو يمشي راجلا حافيا، يدالس الفقراء ويؤاكل المساكين، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتألف أهل الشرف في البر بهم، ويصل ذوي الرحم من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم، لا يجفو على أحد، يقبل معذرة المعتذر إليه، يمزح ولا يقول إلا حقا، يضحك من غير قهقه، يسابق أهله وترفع الأصوات عليه فيصبر، وكان لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله جل وعلا، أو فيما لا بد له منه من صلاح نفسه ومن حوله، لا يحتقر مسكينا لفقره وزمانته، ولا يهاب مليكا لملكه، يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويا. قد جمع الله له السيرة الفاضلة والسياسة التامة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، نشأ في بلاد الفقر والصحاري فقيرا، وفي رعاية الغنم يتيما، ولا أب يكفله، فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين، وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا. ما كان يأتيه أحد إلا قام معه في حاجته، ولم يكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، وما كان يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام، ومن قادمه لحجة صابرة، حتى يكون القادم هو المنصرف، وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر. وكان إذا لقي أحدا من أصحابه بدأه بالمصافحة، ثم أخذ بيده فشابكه، ثم شد قبضته عليه، وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيديه عليهما، ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه، لأنه كان يجلس حيث انتهى به المجلس، وما رؤي قط مادا رجليه بين أصحابه، حتى لا يضيق بهما على أحد إلا أن يكون المجلس واسعا لا ضيق فيه. وكان يكرم من يدخل عليه، حتى ربما بسط ثوبه لمن ليس بينه وبينه قرابة يجلسه عليه، وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل. وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه، وكان يعطي من جلس إليه نصيبه من وجهه وسمعه وحديثه ولطيف محاسنه وتوجيهه، ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة، وكان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم، وكان يكني من لم تكن له كنية، وكان يكني النساء اللاتي لهن أولاد واللاتي لم يلدن يبتدئ لهن الكنى، وكان يكني الصبيان فيستلين قلوبهم ويستميلهم إليه، وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، وكان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس، وكان يحب اليسر ويكره العسر، ولا يشافه أحدا بما يكره، ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، فهذه بعض أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بلغ صلى الله عليه وآله وسلم الذروة في مكارم الأخلاق، فقد جبله الله عز وجل على كريم الخلال وحميد الخصال، فكان قبل النبوة أرقى قومه، بل أرقى البشرية في زكاء نفسه وسلامة فطرته وحسن خلقه. نشأ يتيماً شريفاً، وشب فقيراً عفيفاً، ثم تزوج محباً لزوجته مخلصاً لها. لم يتولَّ هو ولا والده شيئاً من أعمال قريش في دينها ولا دنياها، ولا كان يعبد عبادتهم، ولا يحضر سامرهم ولا ندواتهم، ولم يؤثر عنه قول ولا عمل يدل على حب الرياسة أو التطلع إليها. وكان يعرف بالتزام الصدق والأمانة وعلو الآداب، فبذلك كان له المقام الأرفع قبل النبوة حتى لقبوه بالصادق الأمين. وعلى هذه الحال كان صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ أشده واستوى، وكملت في جسده الطاهر ونفسه الزكية جميع القوى، ولا طمع في مال ولا سمعة، ولا تطلع إلى جاه ولا شهرة، حتى أتاه الوحي من رب العالمين. قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال القرطبي رحمه الله: لم يذكر خلق محمود إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر منه. وقال الجنيد: سمي خلقه عظيما لأنه لم تكن له همة سوى الله تعالى. وقيل: سمي خلقه عظيما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه، يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد رحمه الله: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد استدلت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بمكارم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي كان عليها قبل بعثته، استدلت بها على حسن عاقبته لما جاء من غار حراء بعد أن لقيه جبريل عليه السلام وغطه، فجاء خديجة يرجف فؤاده، فقالت له رضي الله عنها مسلية إياه صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. قال الحافظ في الفتح: استدلت خديجة رضي الله عنها على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي، وصفته بأصول مكارم الأخلاق، لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل، وذلك كله مجموع فيما وصفته به صلى الله عليه وسلم. وقد كان كفار قريش يشهدون له صلى الله عليه وسلم بالصدق قبل بعثته، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. متفق عليه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة انجفل الناس إليه وقيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استثبت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب. وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي والدارمي في سننه بسند صحيح. قال ابن الجوزي رحمه الله: كانت صورة نبينا صلى الله عليه وسلم وهيئته وسمته تدل العقلاء على صدقه. ولقد صدق من قال في وصفه صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وقال هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسأل سعد بن هشام بن عامر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقول ولا أسأل أحداً عن شيء حتى أموت. رواه مسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وآله وسلم صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له، وخلقاً تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. رواه مسلم. وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، أخرجه البخاري في صحيحه. لهذه الأخلاق جعل الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة في الاقتداء به. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الآية فيها إرشاد المؤمنين إلى الاقتداء بالرسول الأمين الذي كمله عز وجل بأحسن الأخلاق، وشرفه أصلاً ومحتدا، ورفعه منزلة وقدرا، ليتقربوا إلى ربهم باتباعه والاقتداء به. ولذا فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم على ضربين: على ضرب لم تشرع الأسوة فيه لتعذره، كخصائصه وشرف نسبه وعلو قدره وجمال ذاته والاصطفاء للرسالة وتلقي الوحي، وضرب شرع الاقتداء به فيه والمنافسة في تحصيله، كأخلاقه من حياء وتواضع وحلم وصفح وغيرها. ومن شريف أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تواضعه مع رفعة شأنه وعلو قدره، والتواضع انكسار القلب للرب جل وعلا، وخفض الجناح والذل والرحمة للعباد، فلا يرى المتواضع له على أحد فضلا، ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وهكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالتواضع من أفضل الأخلاق. لذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم به، فقال تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فقال: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وفرق كبير بين التواضع والمهانة، فالتواضع يتولد من بين العلم بالله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه ونقائصها وعيوب عمله وآفاتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع، وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباد الله، فلا يرى له على أحد فضلا، ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. وأما المهانة فهي الدناءة والخسة، وبدل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه. فهذا كله ضعه لا تواضع، والله سبحانه يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة. والتواضع المحمود على نوعين، أحدهما تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهيه اجتنابا، فإن النفس لطلب الراحة تتلكأ في أمره، فيبدو منها نوع إباء وشراد هربا من العبودية، وتثب عند نهيه طلبا للظفر بما منع منه. فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية. والنوع الثاني تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه، فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه ذلك، فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبه وتطامن لهيبته وأخبت لسلطانه. فهذا غاية التواضع، وهو يستلزم الأول من غير عكس. والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين معا. قال الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي سكينة ووقارا، متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين. قال الحسن: علماء حلماء. وقال محمد بن الحنفية رحمه الله: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون، وإن سفه عليهم حلموا. والهون بالفتح في اللغة الرفق واللين، والهون بالضم الهوان. فالمفتوح منه صفة أهل الإيمان، والمضموم منه صفة أهل الكفران، وجزاؤهم من الله النيران. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات، عداه بأداة على تضمينا لمعاني هذه الأفعال، فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل، وإنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول. فالمؤمن ذلول، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي في الشعب وغيرهم: المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد. كالجمل الأنف، أي الذي وضعت في أنفه حلقة، فإذا شد منها آلمت فاستجاب سريعا. والمنافق والفاسق ذليل، وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق: الكذاب والنمام والبخيل والجبان. وقوله تعالى: أعزة على الكافرين، هو من عزة القوة والمنعة والغلبة. قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده، وعلى الكافرين كالسبع على فريسته. كما قال تعالى في الآية الأخرى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذا عكس حال من قيل فيهم: كبرا علينا وجبنا في عدوكم، لبئست الخلتان الكبر والجبن. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الصحيحين مرفوعا: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. والعتل الغليظ الجافي، والجواض الجموع المنوع الضخم المختال في مشيته. وفي حديث احتجاج الجنة والنار أن النار قالت: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. والحديث في صحيح مسلم. وفيه عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم، وكانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه الثلاث. وكان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في خدمة أهله، ولم يكن ينتقم لنفسه قط. وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام، ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء. وكان صلى الله عليه وسلم هين المؤونة، لين الجانب، كريم الطبع، جميل المعاشرة، طلق الوجه، بساما، متواضعا من غير ذلة، جوادا من غير سرف، رقيق القلب، رحيماً بكل مسلم، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان، وهو صحيح بمجموع طرقه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وكان يوم قريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف، عليه إكاف من ليف. وهذا الخلق الكريم، خلق التواضع، له آثار محمودة على قلب صاحبه وعلى من حوله جميعا. وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم منه خير نصيب، فكان قدوة في التواضع بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن تواضع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عمله في بيته ومساعدة أهله في أعمالهم. عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. أخرجه البخاري. وقد وقع مفسرا: فقد سأل رجل عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. أخرجه أحمد وعبد الرزاق وابن حبان بإسناد صحيح. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم ركوبه الحمار، وركوب بعض أصحابه خلفه، وزيارة المرضى. عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف، والإكاف البربعة، وهي للحمار بمنزلة السرج للفرس، تحته قطيفة فدكية، والقطيفة كساء غليظ له خمل، وفدكية نسبة إلى فدك، وهي قريبة من المدينة النبوية. وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذاك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، أي ما ارتفع من غبار حوافرها، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. متفق عليه. قال ابن بطال رحمه الله: قال المهلب في هذا: التواضع من وجوه، أحدها ركوب الإمام الحمار، ثم ركوبه على قطيفة، ثم مردوفا غلاما. وقال الطبري: فيه البيان على أنه صلى الله عليه وسلم مع محله من الله وجلالة منزلته لم يكن يرفع نفسه عن أن يحمل ردفا معه على دابته، ولكنه كان يردف لتتأسى به في ذلك أمته، فلا يأنفوا مما لم يأنف منه، ولا يستنكفوا مما لم يستنكف منه. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيب من يدعوه للطعام، سواء كان الطعام قليلاً أم كثيراً، عظيماً أم حقيراً. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. أخرجه البخاري. الذراع يريد اليد من الحيوان، والكراع ما استدق من ساق الحيوان، وهذا حظ منه لأمته على المهاداة والصلة والتأليف والتحاب. وإنما أخبر أنه لا يحقر شيئا مما يهدى إليه أو يدعى إليه، لئلا يمتنع الباعث من المهاداة لاحتقار المهدى. وإنما أشار بالكراع وفرس الشاة إلى المبالغة في قبول القليل من الهدية، لا إلى إعطاء الكراع والفرسن ومهاداته، لأن أحداً لا يفعل ذلك. ومن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يقوم له أصحابه مع حبهم الشديد له. فعن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. أخرجه الترمذي في السنن والشمائل، وأحمد في المسند بإسناد صحيح. ومن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله التراب مع أصحابه يوم الأحزاب حتى وار التراب بياض بطنه. فعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب ولقد وار التراب بياض بطنه. متفق عليه. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم تقبيله الصبيان ورحمته بهم وتسليمه عليهم في الطرق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملكوا إن كان الله نزع منكم الرحمة. وقال ابن نمير: من قلبك الرحمة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم. ومن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله الصبية الصغار ومضغ الطعام لتحنيكهم مع مظنة بولهم على ثيابه. عن أم قيس هي بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. أخرجه البخاري. نضحه أي رشه بماء عمه من غير سيلان. وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأنف من الصبي ولا غضب من بوله في حجره. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه وكان أكبر ولد أبي موسى. أخرجه البخاري. ومن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسه مع ضعفاء الصحابة وفقرائهم. عن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع فحدث نفسه. فأنزل الله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. ومن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الأكل متكئا. فعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. أخرجه البخاري. متكئا أي حال كوني متكئا. والمتكئ هو من استوى قاعدا على وطائه وتمكن من قعوده. وقيل هو المائل على أحد شقيه. والوطاء هو ما يقعد عليه. قال ابن بطال رحمه الله: وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا لله. ومن تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم عدم الرغبة في المدح من أصحابه ونهيهم عن ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم نهيه الصحابة عن تفضيله على الأنبياء مع فضله وعلو منزلته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئاً كرهه، فقال لا، والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي. أحوسب أي اعتبرت له إحدى الصعقتين التي يصعقهما كل إنسان أو مخلوق بصعقته يوم الطور، هي المذكورة في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وقد جمع أهل العلم بين هذا الحديث وقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. جمعوا بينهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعا، وقيل قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم، وقيل لا تفاضل بينهم في أصل النبوة، وقيل لا تفاضل يحمل انتقاصا لأحدهم عليهم الصلاة والسلام. التواضع درجات: الأولى التواضع للدين، وهو ألا يعارض بمعقول منقولا، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. والتواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستسلام له، والإذعان، وذلك بثلاثة أشياء: الأول ألا يعارض شيئاً مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم المسماة بالمعقول والقياس والذوق والسياسة. الثاني ألا يتهم دليلاً من أدلة الدين بحيث يظنه فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة أو قاصرها، أو أن غيره كان أولى منه، ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه، وليعلم أن الآفة منه والبلية فيه، كما قيل: وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم. وهكذا في الواقع حقيقة أنه ما اتهم أحد دليلاً للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهن المأفون في عقله وذهنه، فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل. وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك وينبو فهمك عنه، فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك، وأن تحته كنزاً من كنوز العلم فلم تؤت مفتاحه بعد. هذا في حق نفسك، وأما بالنسبة إلى غيرك فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص، فما لم تفعل ذلك فلست على شيء. قال الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. الثالث أن لا يدد إلى خلاف النص سبيلاً البتة، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله، بل إذا أحس بشيء من الخلاف فهو خلاف المقدم على الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك، وهو داع إلى النفاق، وهو الذي خافه الكبار والأئمة على نفوسهم. الدرجة الثانية من درجات التواضع أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبداً من المسلمين، أن ترضاه أنت لك أخا، وأن لا ترد على عدوك حقا، وأن تقبل من المعتذر معاذيره. ومعنى ألا ترد على عدوك حقا أي ألا تصح لك درجة التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض، فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك. الدرجة الثالثة أن تتضع للحق، فتنزل عن رأيك وعوائدك في العبادة ورؤية حقك في الصحبة وعن رسمك في المشاهدة، وحاصل ذلك أن تعبد الحق سبحانه بما أمرك به على مقتضى أمره لا على ما تراه من رأيك، ولا يكون الباعث لك داعي العادة، وألا يكون باعثك على العبودية مجرد رأي وموافقة هوى ومحبة وعادة، بل الباعث مجرد الأمر، والرأي والمحبة والهوى والعوائد منفذة تابعة، لا أنها مطاعة باعثة. وأما نزوله عن رؤية حقه في الصحبة فمعناه أن لا يرى لنفسه حقاً على الله لأجل عمله، فمتى رأى لنفسه عليه حقاً فسدت الصحبة. سئل الفضيل عن التواضع فقال: تخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن قاله. وقيل التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة، فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب، وهذا مذهب الفضيل وغيره. قال الجنيد رحمه الله: التواضع خفض الجناح ولين الجانب، وقيل هو ألا يرى لنفسه مقاماً ولا حالاً، ولا يرى في الخلق شراً منه. والعز في التواضع، فمن طلبه في الكبر فهو كتطلب الماء في النار. وقال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع، والعز في التقوى، والحرية في القناعة. ويذكر عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: عز الخلق خمسة أنفس: عالم زاهد، وفقيه متحقق، وغني متواضع، وفقير شاكر، وشريف سني. قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة، فأحببت أن أكسرها. وهكذا يكون العلاج. وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة، فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره ويقول: طرقوا للأمير، أي أفسحوا له طريقاً ليمر. وركب زيد بن ثابت رضي الله عنه مرة، فدنا ابن عباس رضي الله عنهما ليأخذ بركابه، فقال: مه يا ابن عم رسول الله. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فقال زيد: أرني يدك، فأخرجها إليه فقبلها، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الصحابة رضي الله عنهم حللا، فبعث إلى معاذ حلة مثمنة، فباعها معاذ واشترى بثمنها ستة أعبد وأعتقهم، فبلغ ذلك عمر، فبعث إليه بعد ذلك حلة دونها، فعاتبه معاذ، فقال عمر: لأنك بعت الأولى. فقال معاذ رضي الله عنه: وما عليك، ادفع إلي نصيبي، ولقد حلفت لأضربن بها رأسك. فقال عمر رضي الله عنه: رأسي بين يديك وقد يرفق الشاب بالشيخ. مر الحسن بن علي بصبيان معهم كسر خبز فاستضافوه، فنزل فأكل معهم، ثم حملهم إلى منزله وأطعمهم وكساهم، وقال: اليد لهم، أي الفضل لهم، لأنهم لم يجدوا شيئاً غير ما أطعموني، ونحن نجد أكثر منه. ويذكر أن أبا ذر عيَّر بلالاً رضي الله عنهما بسواده، ثم إنه ندم فألقى نفسه وحلف: لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال خدي بقدمه، فلم يرفع رأسه حتى فعل بلال. وقال رجاء بن حيوة: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو يخطب باثني عشر درهما، وكانت قباء وعمامة وقميصا وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة. وقال بعضهم: رأيت في الطواف رجلاً بين يديه شاكرية، أي حرس وقدم يمنعون الناس لأجله عن الطواف. ثم رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد يسأل شيئاً، أي يتكفف الناس إحساناً، فتعجبت منه، فقال لي: إني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه، فابتلاني الله بالذل في موضع يترفع الناس فيه. وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابنًا له اشترى خاتمًا بألف درهم، فكتب إليه عمر: بلغني أنك اشتريت فصًا بألف درهم، فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم وأشبع به ألف بطن، واتخذ خاتمًا بدرهمين، واجعل فصه حديدًا، واكتب عليه: رحم الله امرأً عرف قدر نفسه. أول ذنب عصى الله به أبواء الثقلين الكبر والحرص. أبواء الثقلين إبليس وآدم، فكان الكبر ذنب إبليس اللعين، فآل أمره إلى ما آل إليه. وذنب آدم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم كان من الحرص والشهوة، فكان عاقبته التوبة والهداية. وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار. وذنب آدم عليه السلام أوجب له إضافته إلى نفسه والاعتراف به والاستغفار. فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائدهم إبليس إلى النار، وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب الذين لا يحتجون عليها بالقدر مع أبيهم آدم في الجنة. وقد جعل الله تعالى النار دار المتكبرين، كما قال الله تعالى في سورة الزمر وفي سورة غافر: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة النحل: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة تنزيل: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم، فقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم. وكما أن من تواضع رفعه الله، فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره. وأنا يعلم الله جل وعلا لا أعلم لماذا يتكبر متكبر وبأي شيء. وأوله نطفة مزرة، وآخره جيفة قذرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. بأي شيء يتكبر من يتكبر؟ يا هذا تطامن وتواضع لله أيها العبد الذليل قبل أن يقسمك الله رب العالمين ويذلك حتى تصير آية بين العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.